بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ركوب الجلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي عن ركوب الجلالة. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرني عبد الله بن جهم ابن الجهم قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
نعم، وهذا النهي الذي يظهر أنه للتنزيه وليس للتحريم، والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجس، الدابة إذا أكلت النجس تسمى الجلالة. وإنما النهي عن ركوبها لأنه إذا تغذت على ذلك فربما أنتنت رائحتها فتكره لذلك، وليس أنها للتحريم. أما التحريم في أكل لحومها فإن الجلالة لا تؤكل، والجلالة من كل شيء ما أكلت العذرة سواء الدابة أو سواء كانت الشاة أو الدجاجة، إذا أكلت النجس فإنها لا تؤكل حتى تحبس، فتطعم الطاهر حتى إذا تغير لحمها فإنها تؤكل، أما إذا كانت تأكل نجسات فإنها لا تؤكل. إذن ينهى عن أكل لحم الجلالة وعن ركوبها إذا كانت دابة. أما الركوب فالذي يظهر أن النهي للتنزيه، وأما الأكل إذا كانت الجلالة مما تؤكل فإنه ينهى عن أكلها حتى تحبس، فتطعم الطاهرات حتى إذا تغير لحمها وغلب على الظن ذلك فإنها تؤكل.
ما يغلب على الظن. قال رحمه الله: باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير.
نعم، قال: باب في الرجل يسمي دابته. عادة العرب أنها كانت تسمي الدواب سواء كانت بعيرا أو حمارا أو غير ذلك، كما أنه كان من عادتها أن تسمي السلاح وآلة الحرب، كما كان يقال لسلاح لسيف النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. فهذه عادة العرب أن من عنده حمار أو عنده كذا أن يسميه، فدل هذا على أن التسمية ليست خاصة بالإنسان، بل يجوز للإنسان أن يسمي حماره وأن يسمي دابته وأن يسمي سلاحه. هذه كانت عادة العرب، عادة العرب، ويلحق بها كل شيء. لو أن عند الإنسان مثلا، لو أن عنده هرا وأراد أن يسمي الهر القط، أراد أن يسميه فلا بأس أن يسميه، هذه عادة العرب. ففيه إباحة تسمية البعير أو الدابة كما كان يقال لدابة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، القصواء. فهذه فيها جواز تسمية الدابة وتسمية السلاح على ما كانت عليه عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، يقال له عفير. إذا حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بهذا، فيجوز تسمية الدابة ويجوز تسمية الهرز وهكذا. نعم نعم. ايه يعني سميها ابراهيم نسميها ما؟ لا ما يسمى، هذه بتبقى اوصاف. نعم يقال عفير يقال كذا ذو الفقار. نعم.
قال رحمه الله: باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
نعم. باب في النداء عند نفير يا خير الله اركبي، وذكر حديث سمرة قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خير الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. فيقال عند النداء يا خيل الله اركبي، هذا النداء يا خيل الله على حذف المضاف، والمعنى يا فرسان خيل الله اركبي، ولا يكون النداء للخيل، فإن الخيل لا تنادى، يقال الخيل هي التي تركب، الخيل تركب لا أنها تركب، فيقال يا خيل الله اركبي. هذا النداء صار المتعارف عليه عند الجهاد عند النفير، يقال يا خيل الله اركب، الخيل ما تركب، ولكن هذا على حذف المضاف، فيقال يا فرسان خيل الله اركبي، فنداء للفرسان. فيكون في هذا دعوة للنفير ودعوة إلى الخروج، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
نعم. ففي ذلك النهي عن لعن البهيمة، واللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، فهذا اللعن حتى ولو كان للدابة فإنه منهي عنه، فكيف بالآدمي؟ فلا يجوز لعن الآدمي من باب أولى إذا نهي عن لعن الدابة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة ولعنت دابتها، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها يعني متاعها وكذا، فإنها ملعونة. فوضعوا عنها أي وضعوا الرحل. قال الحافظ والصواب ابن القيم والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها لئلا تعود إلى مثل قولها وتلعن ما لا يستحق اللعن، يبقى هذا من باب الزجر من باب التعزير، أنت لعنت الدابة، طيب يا الله لن تركب الدابة هذه، من باب العقوبة حتى لا تلعن المرأة دابتها ولا يلعن الإنسان دابته. قال: وتلعن ما لا يستحق اللعن، والعقوبة في المال لمصلحة المشروعة بالاتفاق، يعني أنه فعل ذلك من باب العقوبة من باب التعزير في المال، فيجوز تعزيره بالمال على الصحيح من قولي أهل العلم، يجوز للإنسان للحاكم أن يعزر بالمال، يعني أن يغرم بالمال من وقع في مخالفة ما، يجوز هذا أن تعزر بالمال. ولكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها أو لم يأتي على نسخها حجة، وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنهم لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه، زال ملكه عنه. فإذا كان هذا النهي عن لعن الدابة وهي لا تشعر وليس لها إحساس وليس عندها عقل وليس عندها كذا، فكيف بلعن الآدمي؟ فكيف بلعن الآدمي؟ ولهذا لعن الآدمي لا يجوز ولو كان للكافر على الصحيح فضلا عن المسلم. وقد اختلف أهل العلم في لعن المسلم وفي لعن الكافر على القولين. أما لعن المسلم فمن العلماء من قال لا يجوز لعنه، ومن العلماء من قال يجوز لعنه، والصواب أنه لا يجوز لعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، فلا يجوز أن تلعن مسلما، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون ذلك للمسلم؟ فلا يلعن المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وأما من قال بأنه يجوز لعن المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشتكي جاره فقال النبي أخرج متاعك، يلا طلع المتاع في الطرقات في الطريق، فأخرج متاعه في الطريق فجعل الناس يمرون به ويقولون له ماذا عندك، فيقول جاري فعل بي وكذا وكذا وكذا، فجعل الناس يلعنونه ويسبونه وكذا وكذا. فجاء الجار وقال خلاص استسمحه لأنه سيفضح في الناس، فالنبي أمره أن يفعل ذلك من باب ردع هذا الجار الذي أذى جاره. قالوا فبذلك جواز لعن المسلم المعين، يجوز لعن المسلم المعين لأن الناس كانوا يلعنون. والصواب أن اللعن هنا بمعنى السب وليس هو اللعن الذي لعنك الله وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن المعين. أما لعن النوع فجائز وقد ثبت به السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. من هي النامصة والمتنمصة ومن هي الواشمة والمستوشمة؟ لعن الله شارب الخمر. من هو هذا؟ لعن للنوع، لعن لصاحب المعصية. أما عند العين عند المعين عند التعيين فلا يجوز. فلو مثلا امرأة تبرجت وكانت واصلة أو مستوصلة أو واشمة أو مستوشمة، هل يجوز لأن أقول لعنك الله يا فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة؟ لا، ما يجوز. فهذا اللعن إنما هو للنوع وليس للعين، فيلعن أصحاب المعاصي بالعموم. نقول لعن الله شارب الخمر، لكن لو جاءني رجل شارب خمر اسمه إبراهيم لا يجوز أن أقول لعنك الله يا إبراهيم، مع أن النبي قال لعن الله شارب الخمر. نقول نعم، النبي لعن صاحب المعصية، لعن أصحاب المعاصي عموما، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الوشيمة والمستوشمة، لعن الله النامصة والمتنمصة. أما المعين فلا يجوز أن ألعنه لأنني لا أدري. وهذا دعاء بالطرد من رحمة الله، ولا يجوز أن تدعو لمسلم بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي الذي قال لعن الله شارب الخمر جاء في الصحيح أنه أتي برجل كان يشرب الخمر كثيرا فلعنه رجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه. فنهي النبي عن لعن المعين وارد، أما لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنوع فهذا أيضا وارد. يبقى في فرق بين لعن النوع، لعن الله شرب الخمر، أما لما جاء له بشرب الخمر فلعنه رجل فقال لا تلعنه، فدل هذا على أنه ينهى عن لعن المعين إن كان مسلما. طيب إن كان كافرا هل يجوز أن أقول لكافر حي لعنك الله يا جرجس، لعنك الله يا ميخائيل، هل يجوز هذا؟ إذا كان في المسلم قولان لأهل العلم فأيضا هناك قولان لأهل العلم في الكافر، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. والصواب أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. لأنك حينما تلعنه يعني فإنك تريد سد الباب فلا تناله رحمة، ولا يدري الإنسان لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. تاب الله على سهيل بن عمرو، وتاب الله على الحارث بن هشام، وتاب الله على صفوان بن أمية. فلا يلعن الكافر المعين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يرحمه. لكن أقول لعن الله الكافر، لعن الله الظالم، لعن الله النصارى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى من جهة العموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم العموم، لعن النبي النوع، لعن الله اليهود والنصارى. لكن ميخائيل جورج ما يصح أن أقول لعن الله لعنك الله يا جورج أو لعنك الله يا ميخائيل. لماذا؟ لأنني لا أدري بما يختم له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، وأنا لا أريد أن أحيل بين الله سبحانه وتعالى بين رحمة الله وبين عبد من عباده، فلعله تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لعن المعين ولو كان كافرا على الصحيح لا يجوز، أما لعن النوع فهذا جائز. أقول لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على شربة الخمر، لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله كذا، فهذا من باب لعن النوع وليس من باب لعن المعين. حتى العلماء تكلموا في لعن الشيطان، ليس من باب أنه ما يجوز، ولكن من باب أنه لا فائدة فيه. وقد ورد في الحديث أن لعن الشيطان يكبر حجمه، مع أن الله في القرآن قال لعنه الله، لكن قالوا هذا على وجه الإخبار ليس على وجه الدعاء، فالله يخبر أنه لعن الشيطان. لكن ورد في الحديث أنك لو قلت لعنك الله يا شيطان وكذا فإنه يتعاظم، كما جاء في الحديث لما سب رجل الشيطان وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تعاظم، أما إنك لو قلت بسم الله أو استعذت بالله منه فإنه يتصاغر. فيكون النهي هنا على عن الشيطان ليس لأنه لا يجوز، فإنه يجوز، ولكن من باب ماذا؟ من باب عقوبة الشيطان. فإنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى تضاءل جدا وصار حقيرا، أما إنك لو دعوت عليه بهذا فإنه يتعاظم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن المسلم لا يلعن أحدا معينا ولو كان هذا الملعون دابة، فكيف إذا كان الملعون شخصا؟ ما يجوز أن تقول لعنك الله يا محمد، لعنك الله يا إبراهيم، أو يقول الواحد لولده اذهب يا فلان لعنك الله، ما يجوز هذا. ولكن أقول له لولدك اذهب هداك الله، بدل من تقول لعنك الله قل هداك الله، اذهب أصلحك الله، فتدعو له. ولهذا قال سبحانه ولو يعجل الله الناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لو استجيب الإنسان في الشر في الدعاء بالشر كما يستجاب له في الدعاء بالخير لحصل شر كبير للناس. نعم.
قال رحمه الله: باب في التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة ابن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
نعم. والحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. والتحريش بين البهائم معناه تهييج بعضها على بعض، أن تهيج بعض البهائم على بعض، هذا التهييج محرم ولا يجوز ولا فائدة فيه، هذا عبث وهذا قد يؤدي أيضا إلى الضرر ويؤدي إلى الإيلام بين البهائم من غير معنى. وعليه الذين يهيجون بين الديوك مثلا أو يهيجون بين بعض الطيور أو بعض الحيوانات فيهيج هذا على ذلك ويجعل هذا ينطح هذا ويجعل هذا ينقر هذا، هذا عبث لا فائدة فيه، هذا ما يفعله العقلاء. أنت ماذا تستفيد؟ ديكك غلب ديكي، ماذا تستفيد؟ هذا عبث وهذا إذاء، فهذا الديك يؤذي هذا الديك وهذا الحيوان يؤذي هذا الحيوان، ماذا استفدت أنت؟ فلا يجوز هذا، فهذا من باب الإيلام ومن باب إحداث الضرر، والمسلم أيضا منهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في وسم الدواب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها.
نعم. فوسم الدواب تعليم الدواب بكي مثلا، وهذا عند العرب كان موجودا وأظنه عندنا كان موجودا إلى عهد قريب، أنه يجوز وسم الدواب يعني تعليمها بكي مثلا يكويها في مكان معين، هذا وسم الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه عادة العرب، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طالما أنه لا يحصل ضرر بالغ وقصد للتعذيب، قصد للتعذيب فإنه جائز إذا كان من باب التعليم أن يعلمها يعني. وأنس قال: أتيت النبي بأخي لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما، يسم غنم يعني يعلمها، قال أحسبه قال في آذانها يعني يسموها في الأذن من باب التعليم، فدل هذا على جوازه، وهذا شيء يسير من باب المصلحة. وفيه أيضا جواز التحنيك، قال أتيت النبي بأخي لي حين ولد ليحنكه، بل فيه استحباب، نقول فيه استحباب التحنيك، تحنيك المولود. والتحنيك هو أن تأتي بتمرة مثلا أو بشيء حال فتحنك به المولودة فتمر هذه التمرة على حنكه الأعلى، فهذا من السنة، من السنة أن تأتي بشيء حال مثلا وتحنك حنكه من الأعلى، هذا المولود في اليوم الثاني الثالث الرابع السابع. وإنما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنك الصبيان تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثاره، بريقه، بشعره، بعرقه، كل ذلك ثبت في السنة. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه جلس الصحابة حول النبي فما وقعت شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. فهنا كان الصحابة يتبركون بأثاره، ومن أجل ذلك كان الواحد يرسل بغلامه والمولود للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، من أجل ماذا؟ من أجل التبرك بريق صلى الله عليه وسلم مع تحقيق السنة وهي التحنيك. لكن هل يتعدى ذلك للصالحين؟ يعني هل أنا الآن إذا ولد لي مولود آتي به لرجل صالح من أجل أن يحنكه؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز التبرك بريق أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك بالآثار خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. إنما يحنكه لأن التحنيك سنة، يحنكه على أنه سنة، هذا التحنيك سنة فيحنكه، إيه تحنكه الأم، يحنكه الأب، المهم المطلوب إيه؟ التحنيك. والتحنيك أنه يأتي بتمرة مثلا بسيطة كده ويلينها حتى لا يجرح فمه ثم يجعله هكذا في الحنك من أعلى ويمرره برفق، يمرره بعسل أو شيء وفعل ذلك ما في إشكال، المهم شيء يكون حالي ويمرر ذلك في حنكه الأعلى برفق، هذا يقوم به أي أحد. فالسنة هي التحنيك أما الذهاب إلى الصالحين، الصالح لا يجوز التبرك بريقه، ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النبي هو الذي يتبرك بريقه وبعرقه وبشعره وكذا. ولهذا من قال من العلماء بقياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله مردود، لأنه لا يقاس النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتبرك بالآثار. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك.
نعم، مر معنا وسم الدواب، وهنا النهي عن الوسم في الوجه وكذلك الضرب في الوجه، لأن هذا يؤذي، وإنما الوسم يكون في الأذن ويكون في أماكن بعيدة عن الوجه، والوجه ما يعلمه الإنسان بالكي، وينهى عن الضرب، ضرب الوجه. ولهذا قال جابر: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ففيه ناهي، في الناهي عن ضرب الدابة في الوجه، فكيف بالإنسان؟ فينهى عن ضرب الإنسان في وجهه من باب أولى، فلا يجوز ضرب الوجه لأن الوجه محترم. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، هذا الضرب ينهى عن الضرب في الوجه. ولهذا نقول: ما حكم لعبة الملاكمة؟ ما حكم الملاكمة؟ ما يجوز، هذه لعبة محرمة لأنها تعتمد على ضرب في الوجه، ولا يجوز هذا، ولا يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، وهذه المباريات إنما تكون مخصصة للضرب في الوجه، بل لا تكون الضربة قاضية إلا إذا كانت في الوجه، فهذا يركز على الوجه وهذا يركز على الوجه. بل أظن والله أعلم، ما أدري من قوانين هذه اللعبة، أن الضرب في غير الوجه قد يحسب على الإنسان، ما أدري هل هذا قد يحسب على الإنسان، لكن الضرب في الوجه هذا الذي يحسب، إيه هذا الذي يحسب له. واللاعب الماهر هو الذي يطرح خصمه أرضا يضرب في وجهه وربما يموت أو كذا، فضلا بقى عن لعبة المصارعة التي هي ربما لا تجوز الحيوانات، فكيف بجوازها للآدميين؟ فالإسلام أكرم كل محترم ونهى عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
نعم. فيكره هنا، قال: باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل، يعني تأتي الخيل وتحمل على الخيل، فإن هذا ينتج بغلا، وبالتالي يقل الخيل في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أن يعلو الحمار الخيل فيأتي بالبغال فتقل فيقل نسل الخيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من باب أن يكثر نسل الخيل. نعم.
قال رحمه الله: باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأيون استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
نعم، الله أكبر. قال: باب في ركوب ثلاثة على دابة، يعني جواز ركوب ثلاثة على دابة، ولكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على إذا يضر ذلك الدابة، أما إذا كان ركوب ثلاثة يضر الدابة فلا يجوز. فعبد الله بن جعفر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة. يبقى النبي ومعه من؟ ومعه عبد الله بن جعفر ومعه حسن أو حسين، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضعه وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ولد آدم عليه، ومع ذلك كان يتواضع، فيستقبل بالصغر، هذا ما يفعله إلا المتواضع، المتواضع هذا الذي يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الصغار، وهو يعلم أن ذلك يحفر في نفوسهم المعاني العظيمة، فإن الصغير قد يعقد في حياته بسبب موقف وهو صغير، وقد يشجع فيكون الخير في حياته بسبب موقف أيضا. ومن هذا كان النبي يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، انظروا إلى خلقه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب في الصلاة، خرج إلى الصلاة وهو يحملها، ودخل الصلاة وهو يحملها، فكان إذا سجد أو ركع وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم، ولربما كانت تركب على ظهره ووصل، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء حسن أو حسين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على كتفه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع مع الصبيان ومع الصغار، ويلاعب هذا وذاك، ويتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يقول النبي لصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان معه طائر صغير، هذا الطفل معه طائر صغير، فيلاعبه النبي، سمى طائره وكن الصغير، قال: يا أبا عمير، تكنية للصغير، وهذا من تواضعه. طبعا أصول التربية الآن اللي يتعلمها الناس مواد يا أخوان، مواد ودكاترة وأقسام وكليات في أصول التربية، يقال كلية التربية، ها، ويدرسون بقى موادا في التربية، هذه تربية مقارنة، تربية علم النفس، علم نفس النمو، تربية كذا، أقسام في التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن كل هذه الأقسام بالموقف الواحد، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، يكن الصغير، والتكنية مع الصغير تفعل فيه من عمق التربية ما تفعل، فتجعله كبيرا. ولهذا أذكر بعض المدرسين، كان في مدرسة ابتدائي، أحد إخواننا كان في مدرسة ابتدائي، هذا المدرس مدرس من جهة التدريس في الفصل وأداء الحصة والتعامل مع الطلبة والحقيقة القيام على تربيتهم التربيات المسلكية، هذا مدرس لا يبارى، ولكنه مدرس ذو شرط صعب، فهو لا يحضر درسه المكتوب ولا يبالي بهذا، وكانت مشكلته مع المدير هذه، يقول: هو الصحابة كانوا بيحضروا؟ اي نعم، استهبال كده يعني، الصحابة كانوا بيحضروا؟ الصحابة ما كانوا يحضروا الدرس، الصحابي كان بيعلم الأمة وخلاص، فنحن نعلم ايه؟ نعلم الصغار، نعلم الأطفال، ونعلم كده. فكان من أساليبي مع الطلاب الحقيقة كان متميزا في هذا أنه يكني كل الفصل، يكني الفصل، يقول لك هذا أم يا أبو سليمان، أم يا أبا فهد، أم يا أبا فيصل، أم يا أبا فلان، فكان الطلاب يشعرون معه بالأنس بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الصغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما فعل طائرك، ما حال طائرك، يسأل عن طائره صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن جعفر فكان النبي إذا قدم استقبل بنا، فأينا، شوف شوف عدل النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم حتى في المداعبة اللي يستقبله الأول يجعله أمامه، طب وليجي رقم اثنين يجعله ايه خلفه. وعبد الله بن جعفر يحكي هذا، يعني لفت عبد الله بن جعفر نظر عبد الله بن جعفر هذا، فيقول فاستقبل بي فجعلني أمامه، ثم جاء بحسن وحسين فجعله ايه خلفه. ولا شك أن الإمام يكرم، أن من كان أمام النبي فأنه أكرم ممن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كيف بجانبه؟ يركب كما يركب، ليس هناك صف، يركب أمامه ويركب خلفه، النبي كان يردف خلفه. يعني ايه قدر من قدر هذا الشيخ؟ ايه هذا الشيخ علمي يعني ولا شيخ كبير في السن الذي يقول هذا؟ شيخ علمي يعني. ايه لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اردف معاذ بن جبل خلفه، نعم، واردف عبد الله بن عباس خلفه. يقول عبد الله بن عباس كما عند الترمذي كنت رديف النبي، والرديف ما يكون الا خلف. ومعاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم اردف أسامة بن زيد من عرفه الى المزدلفه، واردف فضل بن عباس من المزدلفه الى منى، كل هذا اردف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما في إشكال، علاج الإنسان بالكي جائز، فكيف بالحيوان؟ إيه نعم، جائز جائز نعم، لكن كلما أمكن أن يستغنى عنه الإنسان هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في العلاج بالكي، قال وأكره الكي، مع كونه أذن إلا أنه قال أكره الكي، لأن في نوع يعني إيذاء، لكن يجوز إذا كان العلاج. فإذا لم يكن الإنسان محتاجا إلى ذلك فالأفضل أن يتركه، الأفضل أن يترك العلاج بالكي لو كان هناك بديل عن ذلك. أما إذا لم يكن هناك بديل عن هذا فلا بأس، فإن العلاج يكون بالكي، ويكون بالحجامة وهي إخراج الدم أيضا، ويكون بالفصد، والفصد هو أن يقطع الإنسان عرقا في القدم أو عرقا في مكان معين، وهو أيضا شرطة في الجسم تخرج الدم، كل هذا جائز. فإنما الشفاء في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية بنار. نعم، لكن هذا إذا كان من أهل الخبرة ووافق يعني محلا صحيحا في الجسم فإن الله عز وجل يشفي به بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم.
نعم، فالوقوف على الدابة من غير حاجة ينهى عنه، لأن هذا من إيه؟ من تحميلها وإتعابها من غير فائدة. أن يقف الإنسان على دابته، وكذلك أن يركب ويقف دون حمل من مكان إلى مكان، فما الداعي؟ لا تتعب الدابة، لكن إن احتجت إلى الدابة أن تحمل عليها متاعك أو كذا فهذا لا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على دابته وواقف على دابته فهذا محمول على الحاجة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما. يعني إذا احتاج الإنسان أن يقف على الدابة للحاجة ليراه الناس ليسمع الناس فتكون الدابة كالمنبر فهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما لغير ذلك فإنه يكون إتعاب لها. قال ابن القيم: فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل ولا ينزل إلى الأرض الواحد. يعني الوقوف على الدابة طبعا يا إخوان يعني الركوب عليها ويقفها فيبقى، هذا البقاء عليها، هذا معنى الوقوف. ولهذا يقال وقوف بعرفة، وقوف بعرفة يعني إقامة فيها ولو كان جالسا، فيقال وقف بعرفة يعني أقام بها ولو كان جالسا. فينهى أن يركب الإنسان الدابة ويقف هكذا خلاص، بس يريد رجلا يحدث رجلا أو يريد مثلا فيأتي على دابته ويركبها وهي واقفة وفقط، هذا من باب إتعاب الدواب، من باب إتعاب الدواب. لكن تركب الدابة متى؟ تركب الدابة إذا أردت أن تنقلك من مكان إلى مكان. سبحان الله، هذه المراعاة يا أخواني مع الحيوانات. يعني نحن نقرأ فين الآن الذين يقولون باب حقوق الإنسان، ينادون بحقوق الإنسان، والذين ينادون بحقوق الإنسان لا يعرفون أي حق الإنسان، وإنما هي صنم عجوى. حق حقوق الإنسان هذه صنم عجوى، إذا أرادوا أن يأكلوا أكلوا، وإذا أرادوا أن يحاسبوا بسببه حسبوا. فترى حقوق الإنسان فين؟ حقوق الإنسان في بلاد المسلمين فقط، ينادون به بالحرية وكذا وعدم انتهاك حرمة الإنسان في زعمين. فالناس مثلا يتظاهرون، وإذا عورض المتظاهر المفسد هذا إذا عورض فأنت الآن يعني فعلك هذا تعرض مع حقوق الإنسان. لكن تروح مثلا أوروبا يجعلون التظاهر هذا فين؟ في مكان معين بطريقة معينة، فيش مظاهرة تعطل المواصلات مثلا، يعني واخد بالك؟ ولو في تعدي ربما قطعوا الرقاب، فرقاب حقوق الإنسان. أو ترى في بلاد المسلمين ترى الحرب الكيماوية، وترى الاعتداءات من الغرب ومن الأعداء، وهذا لا يسمى لا يتعرض مع حقوق الإنسان. لكن لو يفعل المسلم شيئا مع هؤلاء يقال حقوق الإنسان. فحقوق هذه موضع من أجل إيه؟ المحاسبة. إذا كان عليهم قالوا حقوق الإنسان، وإذا كان لهم سكتوا وأغمضوا الإيه؟ الطرف عن ذلك. مثل سوريا الآن يدك بشار قاتله الله، أسأل الله عز وجل أن يقتله وأن يشفي صدورنا منه، هذا الطاغية النصيري. فهذا الرجل يفعل في سوريا ما لا يفعله ولا يجوز أن يفعله مع الدواب والبهائم. أين الغرب مع حقوق الإنسان؟ منذ كم يا أخواني وهذا الطاغية يدك في سوريا دكا ويفتك بأهلها ولا يرحم صغيرا ولا امرأة؟ منذ كم؟ منذ كم هذا الرجل يفعل هذا؟ هل اجتمع مجلس الأمن؟ إلى الآن، إلى الآن. لكن لما يريدون الفوضى في مصر يأتي في لحظة واحدة ربما أسبوع أكثر من 47 وزير خارجي ويؤززون. أيوة لا حد شي جنوم تظاهر خليك في المدينة اوعى تروح. وكل هذا من باب إحداث الفوضى في المسلمين، من باب إحداث الفوضى في المسلمين. سوريا منذ سنوات ويتدك، أما ليبيا فبين عشية وضحاها يأتي الناتو ليضرب في ليبيا ضربا عشوائيا، لما يريد أن يضرب يضرب، ولما يريد أن ينام ينام. فهذه الحقوق، مسألة حقوق الإنسان، هذه دعوة أو دعوة قائمة، إذا أراد أن يحاسبوا بها حاسبوا بها. وإذا أرادوا أن يغفلوا عنها غفلوا عنها. فالإسلام راعى حقوق الحيوان، ولكن راعى حقوق الحيوان بما يتناسب مع النص الشرعي. فليس من حقوق الحيوان عندنا أن يقتني الإنسان كلبا ثم يأتي له بطبيب، وهناك بعض الأمراض التي تعالج في أسبانيا فيأخذ الإنسان كلبه إلى أسبانيا ويضع كلبه في المرسيدس ويسرح له وأنواع من الشامبوهات خاصة وخادمات للكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من أجره قيراط كل يوم، ونهى عن اقتناء الكلاب وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. فإكرام الحيوانات بما لا يخالف الشر. حتى إن النبي ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها، قطة حبستها. عارف القطة يا جعفر؟ تعرفها؟ عندك قطة؟ قطة حبستها، لا هي التي أطعمتها وسقتها، ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها. فالإسلام دين عظيم يا إخواني، ولا يصلح البشرية إلا هذا الإسلام. ولكن للأسف الغرب يصور الإسلام على دين إيه؟ وحشية، ويقول الإسلام والسيف، يجعل الإسلام بجوار السيف. ولعلكم تذكرون صورة الرسام الدنماركي لما رسم الصورة الدموية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الرزايا التي ابتليت بها الجماعات الإسلامية للأسف الشديد المسلحة التي تستعمل السلاح في وجه المسلمين أنها رسمت صورة للغرب بل وللشرق أن الإسلام دين السيف ودين الإرهاب ودين الدموية. فيأتي بصورة الداعية يحمل بندقيته. لماذا أنت داعية تحمل بندقية؟ لماذا؟ إنما أنت داعية تحمل لسانا يدعو الله عز وجل على بصيرة، يرحم الناس، يعلم الجاهل، ويرد الضال، ويشفق بالأمة. هذا حال الداعية، ليس حال الداعية يحمل بندقية ويضرب هذا وذاك مهما كان، إلا إذا اعتدى أحد عليك في بيتك، جاءك أحد يدخل بيتك ليعتدي على مالك، يعتدي على حريمك، امنع هذا ولو بالقتل. لكن لأي سبب من الأسباب لا تحمل سيفا وتضرب مسلمات، ما يجوز هذا. ولئن كان هذا قبيحا من أي مسلم فكيف بالمسلم إذا كان داعية؟ أخطب الجمعة وانزل أخذ الكتائب معي وأقتل المسلمين، كيف هذا؟ أخطب الجمعة وأنزل أصلي بالناس وأخرج أحمل بندقية أحمل سيفا؟ لا يكون المسلم هكذا أبدا مروعا. فإن الغرب وإن أعداء الإسلام يستغلون فينا صورتين، صورة الدموية والصورة الأخرى صورة الخرافات والخزعبلات. ولهذا كثيرا ما يصورون الصوفية وهم يرقصون ويطبلون ويأتون بأسياخ من الحديد الساخن ويجعل واحد يدخل هنا ويبلع كذا ويأكل النار ويقول هؤلاء المسلمون، هذه عبادات المسلمين. فما أضر المسلمين إلا مبتدع كالصوفي هذا، وإلا من تعدى الحد الشرعية فحمل سيفا وحمل سلاحا بغير إيه؟ بغير حاجة. ولهذا كان ابن لادن صورة مثالية، أقصد يعني اقتنصوها واستغلوها لتصوير الإسلام للغرب أنه إرهابي يقتل الآمنين ويفجر الأبراج الآمنة والناس فيها وغير ذلك. وهؤلاء هم الدمويون بحق، فأعداء الإسلام هم الدمويون بحق، ولكن يستغلون هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب يا أخوان، حتى في حرب المسلمين مع الكفار، حربنا مع الكفار حرب لها آداب، يعني لا تظن ان اما احارب انا اسرائيل اليوم او احارب امريكا غدا ان السلاح مطلق في يدي، خد القنابل العنقودية وخد الكيماوية وخد كذا واضرب ضربا عشوائيا، تأتي الضربة في صغير، تأتي الضربة في شيخ. لا، الحرب عندنا تدرس، الحرب عندنا تدرس، الحرب يا اخواني عندنا حرب اخلاقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في المعركة قد قتلت من الاعداء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي ان يجد امرأة تقتل، كيف ليه؟ لماذا تقتل امرأة؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وقتل الوليد الصغير وقتل الشيخ الكبير وقتل العابد في الصومعة. لا يقتل الشيخ الكبير، لماذا يقتل؟ وهم أعداؤك، لكن لا يقتل الشيخ الكبير ولا يقتل الطفل الصغير. ما عندنا حاجة اسمها مشروع شهيد، هذا عبث، جهل، جهل أن تقدم صغار المسلمين لتتطرس بهم، هذا جهل. ما يجوز قتل النصراني وأنت تقاتله إذا كان صغيرا، لماذا تقتل الطفل طيب أو المرأة؟ لأن قتالنا في الإسلام ليس من أجل القتل، وإنما من أجل حمل الناس على الإسلام. فلربما كانت هذه الأخلاق وأنا أترك الطفل في المعركة، ومعلوم يا أخوان إن وقت المعركة إيه؟ ها؟ يكون الإنسان متغيظا، يريد أن يقتل كل شيء أمامه، كل أحد أمامه، ولكن المسلم منضبط، لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل عابدا في صومعته مع أن عبادته باطلة، العبادة باطلة ومع ذلك لا تقتله، إنما تقتل من يا أخوان؟ مستل المحارب، يقتل الذي يحمل السيف، حتى الجزية، الجزية التي تجعل على يهود ونصارى لا تجعل على كافة اليهود والنصارى، إنما تجعل الجزية على من يحمل السلاح، فلا تضرب الجزية على الصغير، ولا تضرب الجزية على المرأة، ولا تضرب الجزية على الشيخ الكبير، لا تضرب الجزية على هؤلاء، إنما تضرب الجزية على ماذا؟ تضرب الجزية على المقاتل فقط. وأيضا لماذا تضرب على المقاتل؟ لأنه لا يقاتل معي وأنا أقاتل دونه، لأنني حارس له. انظر إلى خلق الجزية التي تصور في وسائل الإعلام، يقول لك إيه أنت تحكمون الإسلام؟ هتحكمونا؟ يعني هتحكموا فينا الجزية؟ وصارت الجزية إيه؟ فازعة ومفزعة للناس، الجزية، الجزية. طيب اعرف أحكام الجزية، أحكام الجزية، ما هي أحكام الجزية؟ الجزية إنما تفرض على المقاتل فقط، ما تفرض لا على رجل الكبير الذي يقاتل الشيخ الكبير، ولا على المرأة، ولا على الوليد. أدي واحد، رقم واحد. اثنين، لماذا تفرض عليك أيها المقاتل؟ لأنني سأدافع عنك، فأنت نصراني عندي، أمانك مسؤوليتي، أمانك مسؤوليتي، لأنه لا يجوز أن تقاتل معي، أنت كافر ما تقاتل معي، جيشي خالص مسلم ما في كافر، ولكنني أحفظ أمانك، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قول ملكم وبينهم ميثاق، عهود ومواثيق يراعيها الإسلام، ومن ذلك عقد الجزية، فإنني أدافع عنك مقابل فتات أخذه منك. أمال إيه الغرض بقى؟ طالما يا شيخ أنت الجزية والجزية، ما اللي تحسن بقى وخلاص، يبقى اللي تحسن اتركوا الجزية. نقول هذا شريعة من؟ شريعة رب العالمين. وإنما شريعة رب العالمين فيها من الحكم ما فيها، إنما الغرض من الجزية الإيلام النفسي، حتى يعلم الناس أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم الجزية لأرفع السيف عنك. ولهذا أصول الحرب عندنا ثلاثة: واحد، دعوة إلى الإسلام، لا جزية ولا سيف، أسلم تسلم. النبي خاطب هرقل، يا سلام يا أخواني، الله أكبر، الله أكبر، فخر أنني مسلم والله. في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، والنبي يخاطب مين؟ النبي يخاطب هرقل ملك الروم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هو عظيم الروم، ما قال النبي إلى هرقل العظيم، فليس الوصف عائدا إلى رسول الله، فإن الكافر ما يعظم، ولكن إلى هرقل عظيم الروم يعني المعظم عند الروم. يبقى هنا استعمل الإخبار، الإخبار هو معظم في النور في الروم، هو معظم عندهم، ليفتح قلب من؟ ليفتح قلب هرقل. تخيل بقى الخطاب كده، أيوه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم، ياه إلى عظيم الروم، فيفتح قلبه. لكن لما يكون كده من محمد بن عبد الله إلى كلب الروم، إلى هرقل كلب الروم، سيقرأ الخطاب؟ سيقرأ الخطاب؟ لن يقرأ الخطاب. عظيم الروم غير كلب الروم. لكن قد يقول البعض استعملها بعض الولاة يذكرون عن هارون كلب الروم. نعم نقول كلب الروم. امتى بقى كلب الروم؟ في موقف خاص كان يستدعي ذلك. اما مقام الدعوة من محمد بن عبد الله الى عظيم الروم، ولهذا ماذا صنع هرقل؟ جمع من عنده ودعا ابا سفيان ومن معه، وجاءوا وقفوا بين ايه؟ بين يديه، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة. وفي ختام الحديث قال إن أمر هذا الرجل سوف يبلغ كذا وكذا، وإنه سيبلغ، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. هرقل كان عالما، هرقل كان عالما، يقول هرقل إن محمدا هذا سوف يملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه، أخلص إليه ها من غير يعني أذن، أصل إليه من غير أذن لركبت إليه. ثم دعا الناس إلى اتباعه، هرقل دعا الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم اتباع النبي. فلما أن عرض عليهم اتباع النبي حاصوا حيصة الحمر وتغيروا، فلما رام تغيروا واتجهوا إلى الأبواب، مشكلة، فجر مشكلة. فقال إنما فعلت ذلك لأختبر بأسكم، يعني قوتكم وحرصكم على دينكم، وقد رأيت. جبن، جبن إيه؟ أن يواصل. فلما رآهم قد حاصوا الخلاص، بس الشعب يريد إبقاء الدين، خلاص نرجع للشعب، منا وإليكم وبكم وعليكم، لا نبرح دين آبائنا وأجدادنا ولا ديمقراطيتنا. الشعب يريد، خلاص الشعب يريد، بس خلاص. إنما فعلت ذلك ليختبر إيه؟ بأسكم. هذا كان آخر أمر هرقل ومات على الكفر. فانظر إلى كلمة النبي محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فالجزية إذا لم يقبل الإسلام، هذا رقم اثنين. ومعنى الجزية ما معناه إيه؟ إثبات فقط أن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، ثم تكون فرصة للدعوة إلى الله عز وجل. طيب إذا لم يقبل بها الإسلام ولا الجزية، فالسيف. والسيف بأي ضوابط؟ السيف الذي يقتل من قاتل بس فقط، السيف الذي لا يعرف حرق البلدان، السيف الذي لا يعرف قتل الصبيان، السيف الذي لا يعرف كل هذا، السيف الذي يتشوف إلى الإسلام، يعني أنت تقاتله مع تشوفك إلى إسلامه. ولهذا لما قاتل أسامة الرجل وتبادل الضربات، فلما تمكن أسامة منه قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم العتاب الشديد، وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي، إنما قال تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ بالله عليكم يا إخواني، هذه الحرب لأعداء الدين ألا تدرس من محاسن الإسلام؟ يعني من صور محاسن الإسلام التي ندرسها للغرب صورة معركة المسلمين مع غير المسلمين، فضلا بقى أن تقدم لي الإسلام الإيه؟ إسلام الصلاة والعبادة والطاعة. ولهذا النبي كان خبيرا عليما في كل شيء من هذه. يا ريتنا فقط نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما أمسكوا بثمامة، أمسك الصحابة بثمامة وكان رجلا مشركا أسير، ماذا فعل نبيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة إلى المسجد وربطه في سريه من سور المسجد. يبقى حبس هذا الاسير فين؟ في المسجد. طب ليه؟ لينظر بقى الى عباده النبي والصحابه. قاعد في المسجد مربوط، مشرك قاعد هنا، واحنا بقى نؤذن كلمات جميله ونصلي، يتقدمنا رجل والناس صفوف، اذا كبر كبروا واذا ركع ركعوا. طبعا العرف العرب لا تعرف اذا ركع ركعوا واذا سجد سجدوا. العرب لا تعرف انتظاما ولا ولايه ولا سمع طاعه ولا اي جماعه، العرب لا تعرفها. وكل يوم بعد الصلاه ياتي النبي ثمامه. ايه يا ثمامه؟ تسلم؟ تسلم؟ يقول يا محمد شوف، ان تعفو تعفو عن كذا، وان تقتل تقتل كذا، فانت حر، عايز تعفو اعفو، هتقتلني اعمل حسابك ان ورايا ايه؟ من ياخذ بثاري. يتركوا النبي. اليوم الثاني خلص النبي الصلاه وياتي الى ثمامه، هي يا ثمامه، فيقول نفس الكلام. اليوم الثالث ينتهي النبي من الصلاه، يا ثمامه، يعرض الاسلام. يا سلام يا اخواني، الاسلام فقط، نريد الهدايه للناس. هذا مع المشركين، هذا مع اعداء الاسلام. انا اتكلم الان عن الاخلاق مع من؟ مع اليهود والنصارى والمشركين. وفي حال ماذا؟ في حال الحرب، ليس في حال الدعوه، في حال حرب. وبعد ثلاثه ايام ورفض ثمام الاسلام، فهل قتل بقى ثمام؟ وقال النبي هذا رجل معاند، هذا رجل كذا، اقطعوا رقبته. لو فعل النبي ذلك لكان جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فك ثمامه واطلق سراحه. يلا يا ثمامه روح يلا. بعدما اراه صوره مشرقه خلال ثلاثه ايام، صوره مشرقه، فما غاب ثمامه حتى عاد الى الرسول صلى الله عليه وسلم معلنا اسلامه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طب لماذا ما اسلم ثمامه في المسجد حتى لا يقال انه جبان؟ طبعا العرب عندهم معاني، مش زينا كده الخمسه بقرش مثلا، الواحد يبيع اي حاجه عشان خمسه جنيه، واخد بالك؟ لا، العرب عندهم قيم وعندهم، ولهذا شوف زوج زينب ها، وكان محملا بامانات لقريش وكذا، ولما قذف الله في قلب الاسلام ذهب اولا فاعاد الامانات ثم عاد مسلما. فالعرب عندهم يعني هذه النخوه وعندهم هذه المعاني. فلو اسلم في المسجد لقالوا اسلم جبنا. فلما ان اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه وخرج عاد معلنا اسلامه. فلتدرس الدنيا كلها خلق رسول الله، ولتدرس الدنيا كلها الاسلام. نعم انا ساحكمكم يا اهل مصر بالجزيه، لكن ما الجزيه؟ ساحارب امريكا بالسيف، لكن ما السيف؟ فضلا عن المسلمين. فهذه اخلاق عظيمه. فنحن نقرا الان في كتاب الجهاد، لاحظوا يا اخواني الكتاب الذي نقرا فيه كتاب الجهاد، ما علاقه بقى كتاب الجهاد بايه؟ بهذه الابواب، باب في الرجل يسمي دبته، باب في نداء النافذه يا خير الله اركبي، باب في تعليق الاجراس، باب في النهي عن لعن البهيمه، باب في التحريش بين البهائم، باب في وسم الدواب. لماذا كل هذا؟ باب في ركوب ثلاثه على دابه، باب في الوقوف على الدابه، كل هذا في كتاب الجهاد. هذا هو الجهاد. ما علاقة الجهاد بهذه؟ سبحان الله. لأنك في الجهاد تحتاج إلى الدابة. سبحان الله. فاعلم أحكام الدابة التي تركبها. الله، إيه العز دي يا أخوان؟ اعلم يا مجاهد أحكام الدابة التي ستركبها. أبواب، تلو أبواب. لأنك تجاهد المسلمين ركعا كان أو سجدا، فنرى الدماء بين المسلمين. رجل يقتل أو رجل يقتل، لماذا؟ أحكام الدواب وتسميها جهادا، هذا يسميها جهادا وهذا يسميها جهادا. علامة أي جهاد؟ جهاد لمن؟ وجهاد من أجل ماذا؟ من أجل ماذا تجاهد؟ لتكون كلمة الله العليا؟ من أجل ماذا تريخ الدماء؟ كتاب الجهاد باب في الوقوف على الدابة، لا تركب دابتك وتقف عليها من غير حاجة. عندك مصلحة اركب الدابة، ما عندك مصلحة اترك الدابة حتى لا تؤذيها. اكرام الدواب في الجهاد، هذا الجهاد هل درسته جماعة الجهاد؟ كما ان البخاري في كتاب الجهاد وضع 199 بابا في الجهاد، وما هذه الابواب التي وضعها البخاري؟ خذ على سبيل المثال، البخاري يضع بابا في كتاب الجهاد، قال باب عمل صالح قبل القتال. ايها الجندي الذي ستقاتل عدوك، مش اخاك، عدوك اليهود والنصراني والمشرك، قبل ان تنزل الى ساحة المعركة فعمل صالح قبل القتال. اين عبوديتك قبل القتال؟ واين عبوديتك اثناء القتال؟ واين عبوديتك بعد القتال؟ فالجهاد عبودية قبل، وعبودية اثناء، وعبودية بعد. الكلام ده في الكتب، الكلام ده في الكتب، لكن من يتعلم؟ باب من طلب الولد الصالح للجهاد. البخاري يقول باب طلب الولد الصالح، يعني وأنا آتي امرأتي وأريد ولدا فإنما أريد الولد الصالح للقتال، الولد الصالح للجهاد، فعندي نية في الولد أن يجاهد في سبيل الله. باب، هذا كله في كتاب الجهاد عند البخاري. باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والمساكين والصالحين في الحرب. قال النبي إنما تنصرون بضعفائكم وصالحيكم. أيها القائد، أيها نعم، خذ معك الصالحين، فإن لم يقدروا على حمل السلاح فاغتنم أكف الضراعة إذ ترفع إلى السماء لعلكم تنصرون بدعوة صالح فيكم. يبقى من ضمن جلودنا إيه؟ هؤلاء الصالحون. ولهذا يذكر أن قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى لما استعصت عليه كابل يفتحها، فلما استعصت عليه قال التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع تابعي جليل، فقال التمسوا لي محمد بن واسع، رجل صالح عابد، فالتمسوه فوجدوه قد رفع يديه إلى السماء يدعو، فقالوا له إنه يدعو يرفع يديه، فاستبشر خيرا وقال ليداه حين ترفعان إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليل. يداه حين ترفعان إلى السماء، هذا الجهاد، ده جهاد يا أخواني ولا صلاة جماعة؟ ده جهاد ولا صلاة جماعة؟ ده جهاد ولا عبودية تقرأ وردك؟ هذا هو الجهاد. باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين والمساكين والصالحين، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أحكامه وأخلاقه وغاياته وأسبابه وهدايته، هذا الجهاد مع اليهود والنصارى والمشركين. أما المسلمين، أما المسلمون فما لنا ولهم إلا الدعوة إلى الله عز وجل. الناس ترمينا برا المسجد، ترمينا برا، تيجي كده الناس يرمونا ويغلقوا المساجد في وجهنا، يشتلونا كده يرمونا مربعة برا، ها؟ بعد صلاة الفجر نيجي بعد صلاة الظهر، السلام عليكم، ازيك يا اخي، اهلا وسهلا، انت جيت تاني وتالت يا اخي بارك الله فيك، جزاك الله خير، وتالت ورابع وخامس وسادس وعاشر، لن احمل لك عصا من اجل الدعوة، ايدوه، ها؟ من اجل الدعوة ابدا. انما هذا شخص واحد بس، ممكن شخص واحد هو الذي قد يضرب هذا ويقتل هذا، وهو الحاكم، يضرب هذا صلي ويضرب هذا أدي الزكاة، هات زكاتك ما شفتهاش أخذها منك قهرا، وانت ليه ما بتصليش؟ صلي، ما بتصليش هقطع رقبتك. هذا الحاكم، هذا الحاكم فقط. أما أنا وأنت ما لنا سيف نقطع به رقبة ولا عصا نضرب به ظهرا. فدعك دعك ثم دعك ثم دعك من أناس يترخصون في هذا، اقتل اضرب افعل لأي سبب من الأسباب مهما كان السبب، إلا أنا في بيتي آمن واحد اعتدى علي. أما من أجل إسلام فما إسلامنا إلا دعوة. فالحقيقة أنا أطلت التعليق في هذا لأنني أقرأ في كتاب الجهاد ثم أجد المؤلف يأخذني بأبواب مع الدواب والبهائم. إيه ده؟ ما هذا؟ أنا أقرأ في كتاب الجهاد يعني دماء تسير، رقاب تطير، مالي وللدواب؟ مالي وللدواب؟ لا، مالك وللدواب؟ مالك وللدواب؟ كيف توفق وأنت تظلم دابة؟ فتلك أحكام ينبغي الإنسان أن يراعيها مع الدواب، مع الدواب في حال الجهاد في سبيل الله. هذا هو الإسلام يا أخواني، وتلك هي المحاسن التي لو نشرت للدنيا لكانت أكبر الأسباب في فتح القلوب لهذا الدين العظيم المبارك. طيب، نكتفي بهذا القدر.